بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، للإمام ابن قدام رحمه الله تعالى، بشرح العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه. نبتدئ به في يومنا هذا. السبت الموافق كم تاريخ هجري؟ 19 من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه من الفوائد. وموضوع هذا الكتاب يعرف من عنوانه، فإنه في العقيدة وبالأخص ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، لكثرة ما حصل في هذا الباب من الاختلاف بين أهل القبلة، فكان لزاما على المسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، في توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية وفي سائر المسائل المتعلقة بما يجب على المسلم أن يعتقده. ثم إن العقيدة الصحيحة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على فهم أسلافنا الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولم يحصل كبير خلاف فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، فقد كان المشركون مقرين به من حيث الجملة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأما توحيد الألوهية فحصل فيه الخلاف بين المسلمين والكفار، فالمشركون أبوا أن يقروا به، ولذلك أنزل الله به كتبه وبعث به رسله لأجل تحقيق هذا النوع من التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما توحيد الأسماء والصفات حصل الاختلاف فيه بين أهل القبلة أنفسهم، بين من ينتسب إلى الإسلام، منهم من شرق منهم من غرب. السبب في ذلك ما حصل في زمن المأمون العباسي من ترجمة كتب المنطق اليوناني إلى اللغة العربية، فدخل الشر على المسلمين من خلال ذلك، حين جعل بعض أهل الإسلام يستقي من تلك الكتب ويأخذ منها، ففسدت فطرهم وعقيدتهم الصحيحة وتبنوا أفكارا باطلة مخالفة للكتاب والسنة في هذا الباب، فاضطر أهل العلم إلى بيان ذلك الباطل والرد عليه ونقض الشبهات، وخاضوا أي هؤلاء المبطلون في باب الأسماء والصفات بطرق شتى، منهم من قال في التنزيه إلى جانب التعطيل إلى حد التعطيل، ومنهم من غلا في الإثبات إلى حد التمثيل. والكتاب والسنة جاء بالإثبات من غير تمثيل وبالتنزيه من غير تعطيل. ولما كان للمبطلين شبهات يبثونها بل وألفوا فيها كتبا، احتاج أهل العلم أن يؤلفوا كتبا لبيان العقيدة الصحيحة والرد على أهل الباطل. وكان لزاما على طالب العلم أن يهتم بهذا الجانب، معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها والرد على أهل الباطل في هذا الباب ونقض شبهاتهم، هذا ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ومن الكتب التي يبتدأ بها في هذا الباب الكتاب الذي بين أيدينا، لمعة الاعتقاد، فلا يستغني المبتدع عن دراسته، وهكذا أيضا حتى من كان عنده خير ودرس في هذا الجانب لا يستغني أيضا عن مراجعته ومدارسته. فالكتاب من حيث الجملة كتاب جميل جدا، ألفه إمام من الأئمة وهو الإمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي مذهبا، ولقب بموفق الدين، وربما اختصر بعضهم في بعض كتب الحنابلة يقولون قال الموفق، يختصرون يقولون قال الموفق ويقصدون به ابن قدامة رحمه الله، اطلقوا عليه ذلك لأنه لقب بموفق الدين. ولد رحمه الله تعالى سنة 41 و500 في شعبان، ذكروا أنه حفظ القرآن في صغره واشتغل بطلب العلم ورحل إلى بغداد وإلى غيرها من البلدان لأخذ العلم عن أهله، ونبغ وأخذ عليه عدد كثير من أهل العلم. وصار إمام الحنابلة في الزمن في جامع دمشق، ومن حيث المعتقد عقيدته عقيدة سلفية سنية كما سيأتي في هذا الكتاب. وانتقد عليه عبارات أطلقها وافق في إطلاقها قول المفوضة، حتى نسب إليه بعضهم أنه يقول بالتفويض. ومن تأمل كتابه لمعة الاعتقاد وغيره يجد أنه يصرح بالإثبات في مواطن كثيرة، والعبارات التي أطلقها تنتقد ولا يقر عليها كما سيأتي الكلام عليه في موضعه. وكما سمعت لا تسلم تلك العبارات من موافقة مذهب المفوضة. واعتذر له بعض العلماء بأنه ما قصد ما يقصده المفوضة، وعلى كل سواء قصد أو لم يقصد إطلاقه لتلك العبارات خطأ، إطلاقه لتلك العبارات خطأ تنتقد عليه. نعم. ولا يطلق القول بأنه كان مفوضا لما نراه في كتبه من الإثبات الصريح في كثير من المواطن، لكن يقال وافق في هذه الكلمات مذهب المفوضة وهو خطأ وقع فيه. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. ومصنفاته كثيرة رحمه الله تعالى، من أشهرها كتاب المغني في الفقه الحنبلي، وهو من أحسن كتب الحنابلة تقرير المسائل الفقهية وعناية بالأدلة وردا على الأقوال المرجوحة، ومرجع في بابه، ولو مؤلفات أخرى. توفي رحمه الله تعالى في سنة 620 هجرية في يوم السبت في يوم عيد الفطر سنة 620 هجرية. هذا ما يتعلق بالمؤلف ابن قدامة رحمه الله. وأما الشارح فهو العلامة محمد بن صالح بن عثيمين أبو عبد الله، عالم من العلماء ومجتهد من المجتهدين، برز في فنون شتى، ولد في 27 من شهر رمضان في عام 1347 هجرية، وتتلمذ على عدد من أهل العلم من أبرزهم العلامة السعدي رحمه الله، وهو شيخه الذي ابتدى طلب العلم عنده. ثم أخذ عن غيره بعد أن استفاد من شيخه السعدي رحمه الله علوما كثيرة، أخذ عن غيره من أهل العلم في ذلك الزمن، إلا أنه لازم السعدية ملازمة كثيرة، استفاد منه كثيرا. وتفرغ العلامة العثيمين رحمه الله للعلم ولم يشغل بكبير شيء من المناصب، قد عرض عليه القضاء وطلب الإعفاء من ذلك فعفي، تفرغ لطلبة العلم والفتاوى، ونفع الله عز وجل بتأليفاته وفي دروسه، حتى دروسه الصوتية فرغت بعد ذلك في كتب وسار بها الركبان وانتفع بها القاصي والداني. وامتاز العلامة العثيمين رحمه الله بسهولة أسلوبه وسهولة طرحه للمسائل العلمية، بحيث يفهمه من يسمعه وهو يشرح ربما لأول وهلة، وهذه ميزة يعطيها الله سبحانه لمن شاء من المعلمين والمدرسين من أهل العلم، والناس يختلفون في أسلوب طرحهم، فيمتاز العلامة العثيمين بسهولة عباراته وتقريبه للمسائل العلمية. ولا يستغني طالب العلم في هذه الأزمنة في الحقيقة عن الرجوع إلى كتب العلامة العثيمين، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو التوحيد أو الفقه، قل أن تجد طالب علم يكتب أو يدرس في هذه المجالات بل وفي غيرها إلا ويستفيد من كتب العلامة العثيمين ودروسه. وهذا فضل من الله عز وجل على هذا العالم الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته. قال الشارح العثيمين رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة ماذا تسمى؟ خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وللعلامة الألباني رحمه الله كتيب صغير في تخريجها وبيان طرقها وثبوتها. قال: أما بعد. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، من أسلوب إلى آخر، وهي بمعنى مهما يكن من شيء بعد. ولذلك تقترن الفاء بجوابها. فهذا تعليق مختصر، هو مختصر في الحقيقة ليتناسب مع الباديين، ونحن نسير على هذا، على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، يعني اختصار غير مخل إن شاء الله، يفي بالمقصود بحيث يخرج الطالب بإذن الله تعالى وقد فهم مقاصد الكتاب وعباراته، ويكون بإذن الله عز وجل إذا اهتم بمراجعة دروسه قادرا على تدريس. فهذا الأمر ومراجعة الدروس أمر مهم نبه عليه ابتداء الكتاب. اجعل لنفسك وقتا تراجع فيه كل درس بدرسه، وإن كان مع زميلك فهو أفضل، كل درس بدرسه مراجعة إذا أردت أن تفهم الكتاب. وهذا قد نبهنا عليه في دروس كثيرة مرارا وتكرارا، وأن الذي ما يفتح الكتاب إلا في الدرس في اليوم الثاني من غير مراجعة هذا تتراكم عليه المعلومات وينسى وينسي بعضها بعضا. نعم، وما يستطيع إذا انتهى من الكتاب أن يدرسها، ربما لو فتح من أول كتاب يقرأ تشكل عليه لأنه ما اهتم أصلا ب المراجعة. أضف إلى ذلك أن الفائدة التي تسمعها حول كلمة في الكتاب إذا استطعت أن تعلق عليها بقلم لبيان ذلك لا بأس. فإذا أول مرة تسمعها اكتبها، يعني لنفسك قلم اكتب الفائدة التي تمر بك جديدة عليك، أو إيضاح مشكل في الكتاب، تفسير معنى، بيان أمر من الأمور، أو انتقاد للمؤلف، أو مثلا توضيح لعبارته، هكذا. حرص على هذا حتى تكون قادرا على تدريس الكتاب مرة أخرى. قال: فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 541 بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله. لعل هذا كان في زمن الشيخ رحمه الله حين ألف، لم يكن هناك شروح، وإلا الآن هناك شروح كثيرة لكتاب لمعة الاعتقاد. ومع هذا فإن شرح العلامة العثيمين مميز بين تلك الشروح، يمتاز بسهولته وعذوبة ألفاظه، وكذلك أيضا طرح المسائل طرحا واضحا سهلا ميسرا وهكذا، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل. حقيقة هذا الشرح لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. قال: جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة ونظر لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل، يعني في النية في العمل، في القصد أي في النية وفي العمل، ألا نضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده. والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا والحمد لله.